في كتاب عمد الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك ثناء على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب التيمم. التيمم لغة معناه القصد، تقول يممت فلانا وتيممته، يعني قصدته. ومنه قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. وشرعا أو اصطلاحا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
نعم. هذه صفة التيمم التام والكامل، وهو أن يضرب الإنسان أو المسلم الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا أصبح طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهذا هو الصحيح، أن التيمم ضربة واحدة، وأنه مسح للوجه والكفين إلى الرسغين وليس إلى المرفقين، وليس ضربتان. الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه ضربة واحدة، وأنه مسح للكفين وليس إلى المرفقين وليس ضربتين. نعم نعم. يمسح كفيه، نعم، يمسح وجهه وكفيه، نعم نعم كفيه، نعم. اجتهاد. كان ابن عمر يدخل الماء في موقع عينيه ويوصل الماء إلى إبطيه وفي رجليه إلى ركبته، اجتهاد عبد الله بن عمر، كان مجتهدا، لكن السنة مقدمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
والصواب أن السنة الاقتصار، قال شيخنا: الصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله، لمرض أو برد شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير.
نعم، هذه شروط أربعة لجواز التيمم: العجز عن استعمال الماء، سواء كان لا يجد الماء لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لعجزه عن استعماله لاحتياجه إليه في الشرب أو الطبخ أو غير ذلك، أو خاف من الضرر إن كان مريضا واستعمل الماء فإن الماء يضره أو يؤخر برأه، فإنه حينئذ يعمد ويتيمم التراب. نعم. أو تعذر إلا بثمن كثير، تنازعوا في الكثير هل هو الضعف أو الأضعاف، وعلى كل حال إن استطاع أن يشتري الماء اشترى وتوضأ، وإن لم يستطع تيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
نعم، يعني إذا كان الماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء، يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا ولا يكفي لغسل الرجلين، فإنه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم للرجلين. والقول الآخر أنه يتيمم، أنه يتيمم. نعم 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 للآية فاتقوا الله ما استطعتم. هو استطاع هذا ولم يستطع هذا فيتيمم عن هذا. لا، ثم يتيمم عن الأعضاء الباقية، عن وليس على. نعم، هذا قول بعض العلماء. نعم. هذا عند من يقول بعد المسح على الجبيرة، لكن المسح على الجبيرة فيه أثر ابن عمر. لا، الصفة أنه لو أنه يستطيع يغسل عضوين مثلا أو ثلاث ويمسح على رأسه ولا يستطيع، الماء لا يكفي لغسل رجليه، فإنه يتيمم عن الرجلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في الوقت النهي عنها.
هذا بناء على قول الحنابلة واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء، أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وعليه فلا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولا يصلي فريضتين إلا بتيممين، لا يصلي فريضتين بتيمم واحد. وهذا بناء على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. والقول الثاني أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما، فما يقوم به الوضوء هو رفع الحدث يقوم به التيمم لأنه بدل عنه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. ولذلك الذين يقول أنه مبيح يقول لا يصح له التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، ولو تيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح هذا، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، إذا دخل وقت الصلاة الثانية فإنه يتيمم لها تيمما جديدا. والأظهر والله أعلم أنه رافع للحدث وليس مبيحا فقط. نعم. نعم. لا، في النافلة يصلي، في النافلة يصلي، لكن نافلة الصلاة الثانية أيضا يتيمم لها كالصلاة. نعم. وعندهم إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم. من مبطلات التيمم عندما قال بأنه مبيح، ولعله قول الجمهور أنه إذا خرج وقت الصلاة حتى ولو بقي على طهوريته لم تنتقض تبطل الطهارة على أنه مبيح. نعم. يتيمم التيمم الشرعي هكذا. نعم، يتيمم هكذا. نعم،
فضل. قال رحمه الله تعالى: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
نعم، يعني التيمم إذا تيمم لنافلة لا يصلي بها فرضا. نعم، وإذا تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، يعني وقت هذه الفريضة يصلي النوافل ما شاء. نعم. مبيح. ماذا؟ نعم، كل هذا قول الحنابلة أنه مبيح وليس رافع للحدث. لا، إذا كان يحل محل الماء هذا يسمى رافع للحدث، والفريضة هو أكثر من صلاة، لو أن يصلي الخمس صلوات. الصحيح أنه إذا ارتفعت الطهارة، إذا ارتفع الحدث صلى النافلة وغير النافلة. نعم. نعم. يعني عفوا، لو شخص توضأ لسنة الوضوء مثلا أو لصلاة الضحى الساعة 10 وجاء وقت الصلاة وكان ناويا الوضوء من أجل سنة صلاة الضحى، الحمد لله هو بقي على طهوريته، لم يرتفع الحدث، لم ترتفع عفوا الطهارة. نعم. نعم لا يشترط لا الدخول، ويصلي به ما شاء من الصلوات ولو خمس صلوات كالوضوء تماما. نعم
مثلا قال يعني وإن تيمم لفريضة فلو فعلها وفعل ما شاء من الفرائض.
نعم يعني لعله إذا كانت تجمع معها في نفس الوقت. نعم
قال رحمه الله تعالى والرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
هذا على القول بأن الصعيد فتيمم صعيدا طيبا لا بد أن يكون له غبار، والأظهر أن هذا ليس بشرط، وهذا الذي قاله المصنف هو قول الحنابلة، ولكن الأظهر أن الصعيد هو ظاهر الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار. نعم. وهل ينقل التراب لمن يريد التيمم؟ نعم ينقل، كان إنسان في مستشفى أو كذا وله من يخدمه يقول هات بعض التراب في منديل أو في إناء ويتيمم للصلاة، يتيمم للصلاة، ولو وجد على الجدار غبار له، ولكن هل له أن يتيمم بالجص والرخام والسيراميك وهذه الأشياء الحديثة؟ بعض العلماء يرى هذا مثل الشيخ ناصر لأنها من جنس الأرض، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يتيمم به لأنها صنعت وصارت من غير جنس الأرض، وهذا طيب. إلا إذا كان عليه غبار أو سجادة عليها غبار له أن يأخذ من الغبار ويتيمم لا بأس، الأمر فيه سعة، التيمم مبني على التخفيف والتيسير على الناس. نعم نعم إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا يؤخر الصلاة. وأما إذا كان في الطائرة ويعلم أن وقت الصلاة سيخرج أو وقت الصلاتين اللتين تجمع في السفر سيخرج، فإنه يأخذ معه شيء من التراب كما يأخذ الأكل والشرب غذاء البدن، يأخذ غذاء الروح الصلاة، يأخذ شيء من التراب يسيرا ويتيمم، قد لا يكون في الطائرة غبار لا مانع، ما المانع؟ الحمد لله الأمر يسير. نعم نعم انت رفع يدك انتهى. ولا يستطيع أن يغتسل بالماء ولا يجد تراب، يتصل على أخي يأتي له بتراب، يخرج زوجته وتأتي بتراب بالحجاب لا بس، الحمد لله. نعم يضرب بيديه، قال فليضرب بيديه الأرض، يضرب بيديه كما جاء في السنة يضرب بيديه. نعم
أنا كما ذكر نصر لو كان في طائرة وفقد الماء وطبعا في الطائرة لو يوجد التراب بلا شيء وخاف خروج الوقت ماذا يفعل؟
إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها في السفر لا يتيمم، ينتظر حتى ينزل ويصلي، بل لا يصلي جالسا، الأفضل في حقه ألا يصلي جالسا ولا يفوت ركن القيام، وإنما ينتظر طالما أنها تجمع الحمد لله، ويجوز له الجمع ويصلي قائما ويصلي على طهارة. نعم نعم هناك صلاة فاقد الطهورين كالمعلق على خشبة والمحبوس والمسجون ليس عنده تراب وممنوع من الماء فإنه يصلي المعلق المصلوب لعله يأتي معنا. نعم
قال رحمه الله تعالى ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه عوض عنه من خروج البول والغائط والنوم على الذي يفقد فيه الشعور وأكل لحم الجزور ومس الفرج والجماع ونحو ذلك، ويضاف إلى ذلك رحمك الله خروج الوقت يضاف خروج الوقت، هذا على قول الجمهور القائلين بأن التيمم مبيح. وأما على قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ بن الشيخ بن باز نعم إذا على القول بأنه مبيح إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وعلى القول أنه رافع لا يخرج لا يبطل التيمم. نعم. والأظهر الثاني والله أعلم. نعم. نعم. كما سبق في كل الدواب. ينتظر لما إن كان يسان ينزل ويجمع الصلاتين يجمع الصلاتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض.
عفوا. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني استطاع أن يستعمل الماء فإنه لا يصح له أن يتيمم أو يصلي بتيمم. ولذلك ذكر الشيخ عبد العزيز ولهذا من الألغاز الفقهية يقال ناهق حمار فبطلت صلاة المصلي. هذا إذا كان الإنسان أراد الصلاة ولم يجد ماء ثم جاء الحمار يحمل قرب الماء وهو أراد الصلاة ثم وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك القائلون بأنه يؤخر الوقت يؤخر التيمم من العلل هذا لأنه قد يأتي الماء فحينئذ لا يصلح التراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وشرعا أو اصطلاحا قال شيخنا دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته. وبعض العلماء يقول دم مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. دم مخصوص لأنه له لون خاص ورائحة خاصة وسمك خاص ومكان خاص، فمخرج خروج دم الحيض هو قعر الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فإنها عرق ينخسه الشيطان. واللون في دم الحيض يميل إلى السواد، وفي دم الاستحاضة لون الدم العادي، والرائحة في الحيض نتنة بخلاف دم الاستحاضة، والسمك في دم الحيض أكثر من دم الاستحاضة. نعم. والحيض شيء كتبه الله سبحانه وتعالى بنات آدم كما جاء في الحديث. ولذلك هل الأفضل يعني قطع هذا الحيض من أجل العبادة كالصوم والحج؟ فالعلماء يقولون بالجواز، يعني الأفضل عدم فعل هذا، ولكنه جائز إذا لم يكن هناك ضرر. ولذلك قد يكون على امرأة يجوز ولامرأة أخرى لا يجوز على حسب الضرر الذي يصيب تلك المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ويمنع عشرة أشياء
فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر.
قال رحمه الله تعالى ويمنع عشرة أشياء، يعني الحيض ومثله النفاس، فيقال للحيض نفاسا. فلما حاضت عائشة وحبس الصحابة رضي الله عنها قال لها أنفستي يعني أحطي، فيطلق على النفاس أيضا حيضا أو على الحيض نفاسا. يمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. فعل الصلاة أي الحائض لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة، لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة، وهل هي مخاطبة بها أم غير مخاطبة، أو هي مكلفة أو غير مكلفة؟ كلام طويل العلماء. المهم أنها إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة المرأة التي سألتها فقالت لها: أحرورية أنت؟ ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هكذا كنا زمن النبي نؤمر زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم 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 قال رافع. سيأتي معنا في هذا الدرس، ولذلك أنا تحرير مسألة أيضا في الطلاق في الحيض، كان سماحة الشيخ سنة 1389 يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، ثم رجع عن ذلك رحمه الله. وآخر ما سمعناه منه لم نحضر فتواه هذه، في لأن هذا قبل الذهاب للسعودية، ولكن حضرنا له وسمعناه مرارا يقول بعدم الوقوع وقوع الطلاق في الحيض. ولذلك في هذا الكتاب ذكر الشيخ عبد العزيز رجب وتلميذه أنه يقول بوقوع الطلاق في الحيض، وقد يشكل عليك هذا. ولذلك أنا أتيت معي بفتاوى الشيخ عبد العزيز وفتاوى اللجنة الدائمة المتأخرة في هذه المسألة. نعم نعم. وفعل الصيام كذلك، الصيام يمنع منه الحيض، وكما سبق تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، ولو نزل دم الحيض قبل غروب الشمس بلحظات ولم تأكل المرأة ولم تشرب شيئا ولم تأتي ما يفطر الصائم فإنها مفطرة حكما وإن لم تتناول شيئا. وكذلك إذا ارتفع دم الحيض قبل أذان الفجر الصارخ وإن لم تغتسل إلا بعد الأذان فإنه يجب عليها الصيام، وتعجل بالغسل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم. قال: والطواف، وهذا قول الجمهور أن الحائض لا تطوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج، لما حاضت رضي الله عنها وتأسفت على ذلك قالت: ترجعون بحجة وعمرة، فقال وأرجع بحجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فعلم من هذا أن الحائض لا تطوف بالبيت. وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع قالوا: إن صفية حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فدل على أن طواف الإفاضة تحبس عنه الحائض، فالحيض يمنع من الطواف، الحيض يمنع من الطواف. وجاء حديث في، وإن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى، لكن تكلم العلماء في إسناده وهو في متنه ونكارته، وهو: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن هذا الحديث في إسناده نكارة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه المشي وغير ذلك، وهذا لا يجوز في الصلاة. نعم. وأيضا وقراءة القرآن، وهذا على قول الجمهور أن الحائض لا تقرأ القرآن، واعتمدوا في ذلك على حديث: فأما الجنف فلا ولا آية، ولحديث: إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. ولكن هذا الحديث ضعيف، وبعض العلماء يفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض يجوز لأن المدة قد تطول ويخشى عليها النسيان بخلاف الجنب، وأيضا لأن الحائض لا يمكن أن ترفع الحدث بخلاف الجنب ففي يده رفع الحدث، ففرق بين الجنب الفترة يسيرة ويمكن أن يغتسل فيرفع الحدث. ولذلك في الحديث لما سئل النبي عن الجنب قال: لا ولا آية، قال: لا ولا آية. نعم. وبعض العلماء يرى الجواز، يرى جواز القراءة للجنب والحائض على حد سواء. قال ومس المصحف، وهذه غير القراءة، لا تمس الحائض المصحف، لحديث عمرو بن حزم وتلقته الأمة بالقبول، وألا يمس القرآن إلا طاهر. فالجمهور على أن الإنسان طاهر ومحدث ونجس، النجس فقط هو المشرك ونجسته معنوية ليست حسية، والمؤمن إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون محدثا، وفي كلا الحالتين هو طاهر أيضا ليس بنجس. وإذا احتاجت أن تمسك المصحف تمسكه بقفاز أو خرقة أو منديل تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. واللبث في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد، عائشة، والخمرة موضع سجود المصلي، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فالذي تمنع منه هو المكث وليس المرور في المسجد، أما إذا مرت فلا بأس. وبعض العلماء يرى الجواز مطلقا المكث والمرور، واحتجوا بقصة أصحاب وأهل الصفة، وكان فيهم نساء وكن ماكثات في المسجد. والوطأ في الفرج، يعني ليس للرجل أن يطأ امرأته في الفرج، لحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وإذا أراد أن يستمتع بامرأته ما بين السرة والركبة فعليها أن تأتزر له، لحديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها فتأتزر احتياطا. وبعض العلماء قال لا بد أن تأتزر. قال وسنة الطلاق، الطلاق في الحيض بدعة لا يجوز. ولما طلق ابن عمر زوجته وأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ وقال له مرة مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي لفظ فليطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق في الحيض بدعة، قال شيخنا فالطلاق في الحيض بدعة، ومع هذا فإنه يقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، والذي جزم به البخاري في صحيحه، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه. وهذا يوجد فعلا في فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكنه رجع عن هذه الفتوى كما في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 20/58 و59، رجع الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الفتوى. ولعلنا نقرأ فتوى الشيخ قبل وبعد رجوعه رحمه الله. نعم، المجلد 20/58 و59، الآن نقرأها إن شاء الله، 58 و59. يعني هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله في سنة في 10 في يوم 10 من شهر ذي الحجة سنة 89 و300 وألف. أنا هذه فتوى قديمة جدا، من كم سنة الآن؟ إحنا كم 1403 وكم 35 36، كم 46، ها 46 سنة. أعطيها أو قل أنت نديك حياة تقرأ النهاردة. نعم أقرأ المجلد والصفحة.
في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في المجلد 21 الفتوى رقم 28 بعد 100 الأولى، حكم الطلاق في الحيض وطهر الذي جامع فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ميم سين ألف وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كتابكم الكريم المؤرخ في العاشر من الشهر الثاني عشر في عام 1389 من الهجرة وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان إلى آخره كان معلوما، والجواب الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة وأفتي به ووقوع الطلاق لأمرين، أحدهما حديث ابن عمر.
إذن فتوى الشيخ هذه في هذه من 46 سنة وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه. نعم.
لأمرين، أحدهما حديث ابن عمر وكون المطلقة وكون الطلقة حسبت عليه، والثاني أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه.
انظر للأدب. نعم. ما زال ابن باز بيبحث. نعم.
وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز وجل،
يعني كأنه يكني عن نفسه بأنه طالب علم. أين الآن الشيوخ؟ الآن الشيوخ الفيسبوك والشيوخ الفتن الآن أين هم؟ يتعلم الأدب من ابن باز كيف هو. نعم.
أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات.
الحلف بالطلاق. نعم.
نعم. وأفتيت بذلك.
الكلام عن الحيض ولا انتهى الكلام عن الحيض؟
انتهى.
طيب، في الفتوى اللي بعدها أيضا، وفي الفتوى رقم. نعم.
وفي الفتوى التي بعدها برقم 129 طلاق الحيض.
صفحة.
الصفحة الثانية 283.
نعم.
مجلد 21.
نعم.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المقرم فضيلة الشيخ ألف ميم ميم وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 16 من الشهر الخامس لعام 1390 من الهجرة، وصلكم الله بهداه، واطلعت على السؤال المرفق به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا، وأن الطلقة هي آخر طلقة كان معلوما، والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة.
هذا قول الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وقوع الطلاق في الحيض. نعم.
والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا، ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وهذا هو الأظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولذلك كل مشايخنا يقولون بوقوع الطلاق في الحيض إلا الشيخ عبد العزيز كما سيأتي. لعلك تقرأ تعليق الشويعر. من هو؟
قال الجامع الدكتور محمد بن سعد الشويعر. فتوى سماحته رحمه الله في هذه الرسالة الجوابية وما بعدها فيها إشارة لرأيه الأول في طلاق الحائض بأنه يقع مع الإثم، وكما هي عادته رحمه الله في البحث والتوثق، وبعد أن حصلت عنده القناعة بالدليل صار رأيه الثابت المستقر عنده أن طلاق الحائض لا يقع كما
يعني
سيجب.
يعني الشيخ مات على أن الطلاق لا يقع في الحيض. نعم.
كما سيجد ذلك القارئ في الفتاوى بهذا المجموع، ولولا أن سماحته قد بعث فتوى وقوع الطلاق للحائض لسائلين من طلبة العلم وقد لسائلين من طلبة العلم وقد ينشرونها لما علقنا على هذا، علما بأن في الجواب ما يفيد في أن طلاق الحائض لا يقع، والله الموفق.
وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 20 على صفحة 58، وقع لها سماحة الشيخ عبد العزيز، و 59 أيضا. نعم. طلاق البداية.
وفي مجموع وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 20 السؤال الثاني في الصفحة 58.
نعم.
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6542، هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟ الجواب: الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع، ومنها أن
فتوى الشيخ أنه لا يقع، ولذلك هل لم يقع على هذه فتوى الشيخ صالح الفوزان لأنه يرى خلاف هذا، أو لم يوقع عليه أصلا إلا الشيخ عفيفي عبد الرزاق والشيخ عبد العزيز البرز، إنهم هم اللي يروا عدم وقوع الطلاق. عبد الرزاق عفيفي عالم من علماء مصر رحمه الله، نائب الرئيس نائب الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز، وباقي العلماء يرون وقوع الطلاق في الحيض. نعم.
والصحيح في هذا أنه لا يقع، ومنها أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر
بين الطلاق البدعي نوعين، طلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع ولكن طلقة واحدة على الصحيح، والطلاق في الحيض لا يقع.
طيب الفتوى التي بعدها.
الفتوى التي بعدها.
نعم.
برقم 9541.
نعم.
السؤال الأول: زيد تزوج بامرأة وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت فيك كذا وكذا وهي ما كانت موجودة عنده، أخبر أنها قالت فيك كذا وكذا وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا وكتب إليها طلاقا واحدا وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يعتد بهذا الطلاق لوقوعه في الحيض ولكونه في شدة غضب ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
إذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله على آخر شيء على عدم وقوع الطلاق في الحيض، وهو فتوى طاووس بن كيسان وابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى جميعا، يروى عدم وقوع الطلاق في الحيض، وهو الأظهر والله أعلم، وإن كان الجمهور على وقوعه. وللشيخ كلام موسع لعلنا نقع عليه، لأن هناك رواية في مسلم مشكلة جدا، وكذلك رواية في البخاري يعني الظاهر منها وقوعه، وقول بعض التابعين وقوع الطلاق في الحيض، وقوع الطلاق في الحيض. نعم نعم نعم. لا لم يذكر ذلك، ذكر الرقم فقط، لأن هذا معروف عن الشيخ. نعم. طيب لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولذلك مهما يعني اللي يرجع اللي يطبع كتب العلماء أن يبين هذا، لأن هذا إذا لم يبين في هذا الموطن قد يظن سيء، ظن السوء، أن كلام العلماء متضارب أو متناقض. لذلك للأسف بعض المؤسسات الخيرية قد يقوم عليها بعض الجهال أو بعض الحزبيين فيغير. وبلغني أن مؤسس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المواطن التي تؤثر الحزبيين في مسألة السمع والطاعة للولاة حذفوا أشياء من كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم إيش على صحيح مسلم؟ فهذا مشكل. لذلك لابد أن يقوم على طباعة كتب العلماء طلابهم، طلابهم هؤلاء أفضل من
في كتاب عمد الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب التيمم. التيمم لغة معناه القصد، تقول يممت فلانا وتيممته يعني قصدته. ومنه قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. وشرعا أو اصطلاحا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
نعم. هذه صفة التيمم التام والكامل، وهو أن يضرب الإنسان أو المسلم الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا أصبح طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهذا هو الصحيح، أن التيمم ضربة واحدة، وأنه مسح للوجه والكفين إلى الرسغين وليس إلى المرفقين وليس ضربتان. الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه ضربة واحدة، وأنه مسح للكفين وليس إلى المرفقين وليس ضربتين. نعم نعم. يمسح كفيه عموما. نعم. يمسح وجهه وكفيه. نعم نعم كفيه. نعم. اجتهاد. كان ابن عمر يدخل الماء في موقع عينيه ويوصل الماء إلى إبطيه وفي رجليه إلى ركبته، اجتهاد عبد الله بن عمر، كان مجتهدا، لكن السنة مقدمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
والصواب أن السنة الاقتصار، قال شيخنا: الصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير.
نعم. هذه شروط أربعة لجواز التيمم: العجز عن استعمال الماء، سواء كان لا يجد الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لعجزه عن استعماله لاحتياجه إليه في الشرب أو الطبخ أو غير ذلك، أو خاف من الضرر إن كان مريضا واستعمل الماء فإن الماء يضره أو يؤخر برأه، فإنه حينئذ يعمد ويتيمم التراب. نعم. أو تعذر إلا بثمن كثير، تنازعوا في الكثير هل هو الضعف أو الأضعاف، وعلى كل حال إن استطاع أن يشتري الماء اشترى وتوضأ، وإن لم يستطع تيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
نعم، يعني إذا كان الماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء، يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا ولا يكفي لغسل الرجلين، فإنه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم للرجلين. والقول الآخر أنه يتيمم، أنه يتيمم. نعم نعم نعم، للآية فاتقوا الله ما استطعتم، هو استطاع هذا ولم يستطع هذا فيتيمم عن هذا. لا، ثم يتيمم عن الأعضاء الباقية، عن وليس على. نعم، هذا قول بعض العلماء. نعم هذا عند من يقول بعد المسح على الجبيرة، لكن المسح على الجبيرة فيه أثر ابن عمر. لا، الصفة أنه لو أنه يستطيع يغسل عضوين مثلا أو ثلاث ويمسح على رأسه ولا يستطيع، الماء لا يكفي لغسل رجليه، فإنه يتيمم عن الرجلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في الوقت النهي عنها.
هذا بناء على قول الحنابلة واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء، أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وعليه فلا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولا يصلي فريضتين إلا بتيممين، لا يصلي فريضتين بتيمم واحد. وهذا بناء على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. والقول الثاني أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما، فما يقوم به الوضوء هو رفع الحدث يقوم به التيمم لأنه بدل عنه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. ولذلك الذين يقول أنه مبيح يقول لا يصح له التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، ولو تيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح هذا، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، إذا دخل وقت الصلاة الثانية فإنه يتيمم لها تيمما جديدا. والأظهر والله أعلم أنه رافع للحدث وليس مبيحا فقط. نعم نعم. لا، في النافلة يصلي، في النافلة يصلي، لكن نافلة الصلاة الثانية أيضا يتيمم لها كالصلاة. نعم. وعندهم إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، من مبطلات التيمم عندما قال بأنه مبيح، ولعله قول الجمهور أنه إذا خرج وقت الصلاة حتى ولو بقي على طهوريته لم تنتقض تبطل الطهارة على أنه مبيح. نعم. يتيمم التيمم الشرعي هكذا. نعم، يتيمم هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
نعم، يعني التيمم إذا تيمم لنافلة لا يصلي بها فرضا، نعم، وإذا تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، يعني وقت هذه الفريضة يصلي النوافل ما شاء. نعم. مبيح. ماذا؟ نعم، كل هذا قول الحنابلة أنه مبيح وليس رافع للحدث. لا، إذا كان يحل محل الماء هذا يسمى رافع للحدث، والفريضة هو أكثر من صلاة، لو أن يصلي الخمس صلوات. الصحيح أنه إذا ارتفعت الطهارة، إذا ارتفع الحدث صلى النافلة وغير النافلة. نعم نعم، يعني عفوا لو شخص توضأ لسنة الوضوء مثلا أو لصلاة الضحى الساعة العاشرة وجاء وقت الصلاة وكان ناويا الوضوء من أجل سنة صلاة الضحى، الحمد لله هو بقي على طهوريته، لم يرتفع الحدث، لم ترتفع عفوا الطهارة. نعم نعم لا يشترط لا الدخول، ويصلي به ما شاء من الصلوات ولو خمس صلوات كالوضوء تماما. نعم
متى قال يعني وإن تيمم لفريضة فلو فعلها وفعل ما شاء من الفرائض؟
نعم يعني لعله إذا كانت تجمع معها في نفس الوقت. نعم
قال رحمه الله تعالى والرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
هذا على القول بأن الصعيد فتيمم صعيدا طيبا لا بد أن يكون له غبار، والأظهر أن هذا ليس بشرط، وهذا الذي قاله المصنف هو قول الحنابلة، ولكن الأظهر أن الصعيد هو ظاهر الأرض سواء كان له غبار أو ليس له غبار. نعم. وهل ينقل التراب لمن يريد التيمم؟ نعم ينقل، كان إنسان في مستشفى أو كذا وله من يخدمه يقول هات بعض التراب في منديل أو في إناء ويتيمم للصلاة، يتيمم للصلاة، ولو وجد على الجدار غبار له، ولكن هل له أن يتيمم بالجص والرخام والسيراميك وهذه الأشياء الحديثة؟ بعض العلماء يرى هذا مثل الشيخ ناصر لأنها من جنس الأرض، وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يتيمم به لأنها صنعت وصارت من غير جنس الأرض، وهذا طيب. إلا إذا كان عليه غبار أو سجادة عليها غبار له أن يأخذ من الغبار ويتيمم لا بأس، الأمر فيه سعة، التيمم مبني على التخفيف والتيسير على الناس. نعم نعم، إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا يؤخر الصلاة. وأما إذا كان في الطائرة ويعلم أن وقت الصلاة سيخرج أو وقت الصلاتين اللتين تجمع في السفر سيخرج، فإنه يأخذ معه شيء من التراب كما يأخذ الأكل والشرب، غذاء البدن يأخذ غذاء الروح، الصلاة يأخذ شيء من التراب يسيرا ويتيمم. قد لا يكون في الطائرة غبار، لا مانع، ما المانع؟ الحمد لله الأمر يسير. نعم نعم انت رفع يدك انتهى. ولا يستطيع أن يغتسل بالماء ولا يجد تراب، يتصل على أخياته له بتراب، يخرج زوجته وتأتي بتراب بالحجاب، لا بس الحمد لله. نعم يضرب بيديه، قال فليضرب بيديه الأرض، يضرب بيديه كما جاء في السنة يضرب بيديه. نعم
أنا كما ذكر نصر لو كان في طائرة وتفقد الماء وطبعا في الطائرة لا يوجد التراب بلا شيء وخاف خروج الوقت ماذا يفعل؟
إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها في السفر لا يتيمم، ينتظر حتى ينزل ويصلي، بل لا يصلي جالسا، الأفضل في حقه ألا يصلي جالسا ولا يفوت ركن القيام، وإنما ينتظر طالما أنها تجمع الحمد لله ويجوز له الجمع، ويصلي قائما ويصلي على طهارة. نعم نعم، هناك صلاة فاقد الطهورين كالمعلق على خشبة والمحبوس والمسجون ليس عنده تراب وممنوع من الماء، فإنه يصلي المعلق المصلوب، لعله يأتي معنا. نعم
قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم، يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه عوض عنه من خروج البول والغائط والنوم على الذي يفقد فيه الشعور وأكل لحم الجزور ومس الفرج والجماع ونحو ذلك، ويضاف إلى ذلك رحمك الله خروج الوقت، يضاف خروج الوقت، هذا على قول الجمهور القائلين بأن التيمم مبيح، وأما على قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن الشيخ ابن باز نعم، إذن إذا على القول بأنه مبيح إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وعلى القول أنه رافع لا يخرج لا يبطل التيمم. نعم، والأظهر الثاني والله أعلم. نعم نعم، كما سبق في كل الدواب. ينتظر لما إن كان يسأل ينزل ويجمع الصلاتين يجمع الصلاتين. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض.
عفوا، قال: والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني استطاع أن يستعمل الماء فإنه لا يصح له أن يتيمم أو يصلي بتيمم، ولذلك ذكر الشيخ عبد العزيز: ولهذا من الألغاز الفقهية يقال ناهق حمار فبطلت صلاة المصلي. هذا إذا كان الإنسان أراد الصلاة ولم يجد ماء ثم جاء الحمار يحمل قرب الماء، وهو أراد الصلاة ثم وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك القائلون بأنه يؤخر الوقت، يؤخر التيمم من العلل هذا، لأنه قد يأتي الماء، قد يأتي الماء فحينئذ لا يصلح التراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وشرعا أو اصطلاحا قال شيخنا: دم طبيعية وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته. وبعض العلماء يقول: دم مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. دم مخصوص لأنه له لون خاص ورائحة خاصة وسمك خاص ومكان خاص، فمخرج خروج دم الحيض هو قعر الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فإنها عرق ينخسه الشيطان، واللون في دم الحيض يميل إلى السواد، وفي دم الاستحاضة لون الدم العادي، والرائحة في الحيض نتنة بخلاف دم الاستحاضة، والسمك في دم الحيض أكثر من دم الاستحاضة. نعم، والحيض شيء كتبه الله سبحانه وتعالى بنات آدم كما جاء في الحديث، ولذلك هل الأفضل يعني قطع هذا الحيض من أجل العبادة كالصوم والحج؟ فالعلماء يقولون بالجواز، بالجواز يعني الأفضل عدم فعل هذا، ولكنه جائز إذا لم يكن هناك ضرر، ولذلك قد يكون على امرأة يجوز ولامرأة أخرى لا يجوز على حسب الضرر الذي يصيب تلك المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ويمنع عشرة أشياء:
فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن، ومس المصحف واللبث في المسجد، وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر.
قال رحمه الله تعالى: ويمنع عشرة أشياء، يعني الحيض ومثله النفاس، فيقال للحيض نفاسا. فلما حاضت عائشة وحبس الصحابة رضي الله عنها قال لها أنفستي يعني أحطي، فيطلق على النفاس أيضا حيضا أو على الحيض نفاسا. يمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. فعل الصلاة أي الحائض لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة، لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة. وهل هي مخاطبة بها أم غير مخاطبة، أو هي مكلفة أو غير مكلفة، كلام طويل العلماء. المهم أنها إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما قالت عائشة المرأة التي سألتها فقالت لها أحرورية أنت، ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، هكذا كنا زمن النبي نؤمر زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم 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 قال رافع، سيأتي معنا في هذا الدرس، ولذلك أنا تحرير مسألة أيضا في الطلاق في الحيض، كان سماحة الشيخ سنة 1389 يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، ثم رجع عن ذلك رحمه الله. وآخر ما سمعناه منه لم نحضر فتواه هذه، في لأن هذا قبل الذهاب للسعودية، ولكن حضرنا له وسمعناه مرارا يقول بعدم الوقوع وقوع الطلاق في الحيض. ولذلك في هذا الكتاب ذكر الشيخ عبد العزيز رجب وتلميذه أنه يقول بوقوع الطلاق في الحيض، وقد يشكل عليك هذا. ولذلك أنا أتيت معه بفتاوى الشيخ عبد العزيز وفتاوى اللجنة الدائمة المتأخرة في هذه المسألة. نعم نعم. وفعل الصيام كذلك، الصيام يمنع منه الحيض، وكما سبق تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة. ولو نزل دم الحيض قبل غروب الشمس بلحظات ولم تأكل المرأة ولم تشرب شيئا ولم تأتي ما يفطر الصائم فإنها مفطرة حكما، وإن لم تتناول شيئا. وكذلك إذا ارتفع دم الحيض قبل أذان الفجر الصارخ وإن لم تغتسل إلا بعد الأذان فإنه يجب عليها الصيام، وتعجل بالغسل من أجل الصلاة لا من أجل الصيام. نعم. قال والطواف، وهذا قول الجمهور أن الحائض لا تطوف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج، لما حاضت رضي الله عنها وتأسفت على ذلك قالت ترجعون بحجة وعمرة، فقال وأرجع بحجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فعلم من هذا أن الحائض لا تطوف بالبيت. وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع قالوا إن صفية حائض، فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. فدل على أن طواف الإفاضة تحبس عنه الحائض، فالحيض يمنع من الطواف، الحيض يمنع من الطواف. وجاء حديث في وإن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى، لكن تكلم العلماء في إسناده وهو في متنه ونكارته، وهو الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هذا الحديث في إسناده نكارة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه المشي وغير ذلك، وهذا لا يجوز في الصلاة. نعم. وأيضا وقراءة القرآن، وهذا على قول الجمهور أن الحائض لا تقرأ القرآن، واعتمدوا في ذلك على حديث فأما الجنف فلا ولا آية، ولحديث إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكن هذا الحديث ضعيف. وبعض العلماء يفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض يجوز لأن المدة قد تطول ويخشى عليها النسيان بخلاف الجنب، وأيضا لأن الحائض لا يمكن أن ترفع الحدث بخلاف الجنب ففي يده رفع الحدث، ففرق بين الجنب الفترة يسيرة ويمكن أن يغتسل فيرفع الحدث. ولذلك في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب قال لا ولا آية، قال لا ولا آية. نعم. وبعض العلماء يرى الجواز، يرى جواز القراءة للجنب وللحائض على حد سواء. قال ومس المصحف، وهذه غير القراءة، لا تمس الحائض المصحف، لحديث عمرو بن حزم وتلقته الأمة بالقبول وألا يمس القرآن إلا طاهر. فالجمهور على أن الإنسان طاهر ومحدث ونجس، النجس فقط هو المشرك ونجسته معنوية ليست حسية، والمؤمن إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون محدثا، وفي كلا الحالتين هو طاهر أيضا ليس بنجس. وإذا احتاجت أن تمسك المصحف تمسكه بقفاز أو خرقة أو منديل تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. واللبثة في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد، عائشة، والخمرة موضع سجود المصلي، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فالذي تمنع منه هو المكث وليس المرور في المسجد، أما إذا مرت فلا بأس. وبعض العلماء يرى الجواز مطلقا المكث والمرور، واحتج بقصة أصحاب وأهل الصفة وكان فيهم نساء وكن ماكثات في المسجد. والوطأ في الفرج، يعني ليس للرجل أن يطأ امرأته في الفرج، لحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وإذا أراد أن يستمتع بامرأته ما بين السرة والركبة فعليها أن تأتزر له، لحديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها فتأتزر احتياطا. وبعض العلماء قال لا بد أن تأتزر. قال وسنة الطلاق، الطلاق في الحيض بدعة لا يجوز. ولما طلق ابن عمر زوجته وأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ وقال له مرة مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي لفظ فليطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق في الحيض بدعة، قال شيخنا فالطلاق في الحيض بدعة، ومع هذا فإنه يقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، والذي جزم به البخاري في صحيحه، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه. وهذا يوجد فعلا في فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكنه رجع عن هذه الفتوى كما في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 20/58 و59، رجع الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الفتوى. ولعلنا نقرأ فتوى الشيخ قبل وبعد رجوعه رحمه الله. نعم، المجلد 20/58 و9، الآن نقرأ 58 و59. يعني هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله في سنة في عشرة في يوم عشرة من شهر ذي الحجة سنة 89 و300 وألف. أنا هذه فتوى قديمة جدا، من كم سنة الآن؟ إحنا كم؟ 1403 وكم؟ 35 36 كم؟ 46 ها؟ 46 سنة.
أعطيها
أو قرأ أنت
نديك حياة تقرأها النهار.
نعم أقرأ المجلد والصفحة.
في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في المجلد 21 الفتوى رقم 28 بعد 100 الأولى، حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ميم سين ألف وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كتابكم الكريم المؤرخ في العاشر من الشهر 12 لعام 1389 من الهجرة وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان إلى آخره كان معلوما، والجواب الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة وأفتي به ووقوع الطلاق لأمرين، أحدهما حديث ابن عمر.
إذن فتوى الشيخ هذه في هذه من 46 سنة وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه. نعم.
لأمرين، أحدهما حديث ابن عمر وكون المطلقة وكون الطلقة حسبت عليه، والثاني أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه.
انظر للأدب. نعم. ما زال ابن باز يبحث. نعم.
وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز وجل.
يعني كأنه يكني عن نفسه بأنه طالب علم. أين الآن الشيوخ؟ الآن الشيوخ الفيسبوك، الشيوخ الفتن الآن أين هم؟ يتعلم الأدب من النباس كيف هو. نعم.
أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات.
الحلف بالطلاق. نعم.
وأفتيت بذلك.
بقي كلام عن الحيض ولا انتهى الكلام عن الحيض؟
انتهى.
طيب في الفتوى اللي بعدها أيضا، وفي الفتوى رقم. نعم.
وفي الفتوى التي بعدها برقم 129 طلاق الحيض
صفحة
الصفحة الثانية 283.
نعم.
مجلد 21.
نعم.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المقرم فضيلة الشيخ ألف ميم ميم وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 16 من الشهر الخامس لعام 1390 من الهجرة، وصلكم الله بهداه، واطلعت على السؤال المرفق به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا، وأن الطلقة هي آخر طلقة كان معلوما، والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة.
هذا قول الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وقوع الطلاق في الحيض. نعم.
والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا. ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وهذا هو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولذلك كل مشايخنا يقولون بوقوع الطلاق في الحيض إلا الشيخ عبد العزيز كما سيأتي إن شاء الله. لعلك تقرأ تعليق الشويعر. من هو؟
قال الجامع الدكتور محمد بن سعد الشويعر، فتوى سماحته رحمه الله في هذه الرسالة الجوابية وما بعدها، فيها إشارة لرأيه الأول في طلاق الحائض بأنه يقع مع الإثم، وكما هي عادته رحمه الله في البحث والتوثق، وبعد أن حصلت عنده القناعة بالدليل صار رأيه الثابت المستقر عنده أن طلاق الحائض لا يقع كما سيجد.
يعني الشيخ مات على أن الطلاق لا يقع في الحيض. نعم.
كما سيجد ذلك القارئ في الفتاوى بهذا المجموع، ولولا أن سماحته قد بعث فتوى وقوع الطلاق للحائض لسائلين من طلبة العلم وقد ينشرونها لما علقنا على هذا، علما بأن في الجواب ما يفيد في أن طلاق الحائض لا يقع، والله الموفق.
وهذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 20 على صفحة 58، وقع لها سماحة الشيخ عبد العزيز، وتسعة وخمسين أيضا. طلاق البداية.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 20 السؤال الثاني في الصفحة 58. السؤال الثاني من الفتوى رقم 6542، هل الطلاق البدعي يقع أو لا؟ وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟ الجواب: الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها أن
فتوى الشيخ أنه لا يقع، ولذلك هل لم يوقع على هذه فتوى الشيخ صالح الفوزان لأنه يرى خلاف هذا، أو لم يوقع عليه أصلا إلا الشيخ عفيفي عبد الرزاق والشيخ عبد العزيز البرز، إنهم هم اللي يروا عدم وقوع الطلاق. عبد الرزاق عفيفي عالم من علماء مصر رحمه الله، نائب الرئيس نائب الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز، وباقي العلماء يرون وقوع الطلاق في الحيض. نعم.
والصحيح في هذا أنه لا يقع، ومنها أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر
من الطلاق البدعي نوعين، طلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع ولكن طلقة واحدة على الصحيح، والطلاق في الحيض لا يقع.
طيب الفتوى التي بعدها.
نعم. برقم 9541.
نعم.
السؤال الأول: زيد تزوج بامرأة وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت فيك كذا وكذا، وهي ما كانت موجودة عنده. أخبر أنها قالت فيك كذا وكذا وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا وكتب إليها طلاقا واحدا وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يعتد بهذا الطلاق لوقوعه في الحيض ولكونه في شدة غضب، ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
إذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله على آخر شيء، على عدم وقوع الطلاق في الحيض، وهو فتوى طاووس بن كيسان وابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى جميعا، يرون عدم وقوع الطلاق في الحيض، وهو الأظهر والله أعلم، وإن كان الجمهور على وقوعه. وللشيخ كلام موسع لعلنا نقع عليه، لأن هناك رواية في مسلم مشكلة جدا، وكذلك رواية في البخاري يعني الظاهر منها وقوعه، وقول بعض التابعين وقوع الطلاق في الحيض، وقوع الطلاق في الحيض. نعم لا لم يذكر فيه، ذكر الرقم فقط، هذا معروف عن الشيخ. نعم. طيب لعل نكتفي اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ولذلك مهما يعني اللي يرجع اللي يطبع كتب العلماء أن يبين هذا، لأن هذا إذا لم يبين في هذا الموطن قد يظن سيء، ظن السوء أن كلام العلماء متضارب أو متناقض. لذلك للأسف بعض المؤسسات الخيرية قد يقوم عليها بعض الجهال أو بعض الحزبيين فيغيروا. وبلغني أن مؤسس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المواطن التي تؤثر الحزبيين في مسألة السمع والطاعة للولاة حذفوا أشياء من كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم، في شرح صحيح مسلم، فهذا مشكل. لذلك لابد أن يقوم على طباعة كتب العلماء طلابهم، هؤلاء أفضل من